الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. أحمده حمدا معترف بجزيل الشكر والإرفاد وأعوذ به من شديد الطرد والإبعاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم الميعاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله موضح طريق الهدى والرشاد والسداد قامع الجاحدين والملحدين من أهل الزيغ والعناد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأجواد. وبعد، أيها الأحبة الفضلاء، يشرفنا حضوركم اليوم. وقبل أن أتكلم عن فضائل العلماء نبدأ مع خير بداية والقرآن الكريم والزميل محمد عبد المحسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
نبدأ مع فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الشباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء المبارك في جامعة بنها بجمهورية مصر العربية أقدم أولا شكرا لرئيس هذه الجامعة المباركة وشكرا لعمداء الكليات وشكرا لأعضاء هيئة التدريس على هذا التعاون والتفاعل بين هؤلاء الأساتذة الكرام المربين الأجلاء الفضلاء وبين شبابهم وأبنائهم في هذه الجامعة المباركة بكلياتها. وأقول لهم لأعضاء هيئة التدريس أنتم مثل رائع للتفاعل بين خبرة الشيوخ وحماس الشباب، فبارك الله فيكم وفي سعيكم وزادكم تفاعلا ورفعة لكل ما يصلح مصر ولكل ما يصلح الأمة الإسلامية جمعاء. فالأمم لا تبنى بالاقتصاد والسياسة والنواحي العسكرية فقط، بل تبنى أول ما تبنى بالقيم والمبادئ والأخلاق. ثم أخبركم عما أدهشني ولفت نظري، وهو هذا النظام الذي أراه منكم أيها الشباب ومن هذه الأسرة، أسرة الفجر، هذا النظام والتكتيك العجيب مع هذا الكم الهائل من الحضور، أرى نظاما يجعلني أقول لكم هنيئا لكم، فأنتم فعلا تطبقون أوامر الإسلام في نظامه وهدوئه وأحكامه وقيمه ومبادئه. وقبل أن أبدأ أحب أن أقول لكم، كان من المقرر أن يكون معنا على هذه الطاولة فضيلة شيخنا حبيب الملايين وطبيب القلوب فضيلة الشيخ العلامة أبو العلاء فضيلة الشيخ محمد ابن حسين يعقوب حفظه الله، ولقد هاتفني مهاتفة تنم عن حبه لكم، وقال لي بأنه كان حريصا كل الحرص إلى آخر لحظة للحضور، ولكن جاءه أمر طارئ فمنعه من الحضور، فهو يبلغكم السلام ويبلغ هيئة أعضاء التدريس الشكر ويعتذر إليكم لهذا الظرف الاضطراري، وأنتم خير من يعذر. فنسأل الله أن ييسر له أمره وأن يصلح له شأنه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. أيها الأحباب الكرام، سؤال أوجهه إلى نفسي وإليكم أيها الأحباب، كثيرا ما عبدت الله عز وجل بعبادات كثيرة عظيمة جليلة، ولكن سل نفسك، هل تعبدت لله يوما بعبادة التفكر في مخلوقات الله عز وجل؟ من منا أيها الأحباب صعد فوق سطح بيته ليلة من الليالي يقلب بصره في ملكوت السماوات والأرض ويقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار؟ عبادة التفكر في مخلوقات الله عز وجل. ولذلك أردت أن أجعل عنوان هذه الكلمة انظر حولك لترى قدرة الله تبارك وتعالى، انظر حولك لترى عظمة الله عز وجل في كونه. وسوف أقف معكم وقفات سريعات. أولا الشافعي والزنديق، ثانيا نظرة في شجرة، ثالثا علماء الفلك يكتشفون ولكن القرآن سبق، رابعا علماء الكائنات والاكتشاف الدقيق، خامسا لقطة من عالم القرود، سادسا رحلة إلى اليمن، سابعا ما سبب إسلام العالم التايلاندي تجسد تدسون أستاذ التشريح وعميد كلية الطب بتايلاندا. أيها الأحباب، أعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. الشافعي والزنديق، انطلق الشافعي يوما فقابله رجل زنديق لا يقر بوجود الله عز وجل. قال: يا شافعي، ما الدليل على وجود الله؟ فنظر الشافعي بجواره فرأى شجرة توت، فقال له: ورقة واحدة من هذه الشجرة دليل على وجود الله عز وجل. قال الزنديق: كيف ذلك؟ قال: انظر إلى ورقة التوت، أليس لونها واحدة وطعمها واحدة وريحها واحدة؟ قال: بلى. قال: ولكن تأكلها دودة القز فتخرج حريرا ناعما، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا صافيا، وتأكلها الظباء فتخرج مسكا طيبا، وتأكلها الحيوانات فتخرج بعرا منتنا. من الذي أوجد هذه المصانع في تلك الحيوانات؟ إنه الله خالق البريات. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نظرة في شجرة. اخرج معي اخي الكريم من هذه القاعة، اخرج معي باحساسك وشعورك، وامض بين المزارع والحقول، وانتم في بنها وما اكثر الاشجار في بنها. ما هذا؟ ما هذا الذي ترى؟ انها شجرة ضخمة كبيرة، شجرة الكافور. سل نفسك: ما أصل هذه الشجرة؟ أصلها بذرة صغيرة لا تكاد ترى بالعين المجردة. خلق الله منها هذه الشجرة العظيمة الكبيرة. عفوا، امض قليلا، ما هذا الذي ترى؟ إنك ترى أشجار الفول القصار النحيفة القصيرة الصغيرة. سأل نفسك: ما أصل شجرة الفول؟ حبة الفول الكبيرة. عجيب، حبة الفول الكبيرة، لم ينبت الله منها إلا هذه الشجرة الصغيرة، وحبة الكافور بذرة الكافور الصغيرة أنبت الله منها هذه الشجرة العظيمة الكبيرة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن رب العزة تبارك وتعالى أراد ألا تتعلق قلوبنا بالأسباب، وإنما أراد أن تتعلق قلوبنا بخالق الأسباب سبحانه. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. فانظر وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الغيم وقل: من أنزل منه مطرة؟ وانظر إلى الليل وقل: من أوجد فيه قمرة وزانه بأنجم كالدرر المنتشرة؟ وانظر إلى المرء وقل: من شق فيه بصره؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. أنا أريد من هذه الكلمة ومن هذه المحاضرة أن تفكر في مخلوقات الله، أن تتأمل عظمة الله، ثم تصل منها إلى محبة الله. فإذا أحببت الله اندفعت إلى الطاعة اندفاعا. تعال معي، تعال معي أخي الكريم إلى هذا البحث العلمي، أرجو أن تركز معي جيدا. علماء الفلك يكتشفون ولكن القرآن سبق. علماء الفلك خرجوا علينا باكتشاف عجيب، يقولون إن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر. يعني يقطع في الدقيقة كم؟ 18 مليون كيلومتر. الضوء يقطع في الدقيقة الواحدة 18 مليون كيلومتر، والضوء ينطلق من الشمس فلا يصل إلى الأرض إلا بعد أن يقطع رحلة طولها 8 دقائق. 8 دقائق. يقطع في الدقيقة الواحدة كم؟ أحسنتم، 18 مليون كيلومتر. جميل. قالوا: ومن النجوم ما ينطلق ضوءه فلا يصل إلى الأرض إلا بعد أن يقطع رحلة طولها 4 سنوات و5 أشهر. 4 سنوات و5 أشهر يقطع في الدقيقة الواحدة كم؟ 18 مليون كيلومتر. تابع مع البحث. قال ومن النجوم من هو أكبر من الشمس 1000 المرات، ولكننا نراه بهذا الحجم الصغير لبعده عنا. قال ومن النجوم ما ينطلق ضوءه فلا يصل إلى الأرض إلا بعد أن يقطع رحلة طولها 100 سنة، ومن النجوم ما ينطلق ضوءه فلا يصل إلى الأرض إلا بعد أن يقطع رحلة طولها 1,000,000 سنة. تابع معي البحث ولا تندهش بهذا الرقم، فإن ملك الله عظيم. قالوا ومن النجوم ما ينطلق ضوءه فلا يتوقع وصوله إلى الأرض إلا بعد أن يقطع رحلة طولها 6,000,000,000 سنة. 6,000,000,000 سنة يقطع في الدقيقة الواحدة 18 مليون كيلومتر. أين تقع هذه النجوم؟ أين تقع؟ تريد أن تعرف أين تقع؟ افتح المصحف واقرأ فلا أقسم بالنجوم. صح صح يا شباب، والصح إيه؟ أحسنتم، فلا أقسم بمواقع. وهنا السؤال، لماذا قال ربنا فلا أقسم بمواقع النجوم ولم يقل فلا أقسم بالنجوم؟ لماذا أقسم بمواقعها ولم يقسم بالنجوم ذاتها؟ قال العلماء لأن مواقع النجوم وبعدها عنا أدل على قدرة الله وعظمته من النجوم ذاتها، فقال فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم عظيم، وإنه لقسم إيه؟ لو تعلمون عظيم. هنا السؤال، لماذا قال ربنا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ولم يقل وإنه لقسم عظيم رغم أنه قسم عظيم؟ لماذا أوقف عظمة القسم على العلم؟ قال العلماء لأنه لا يستطيع كل أحد أن يدرك عظمة هذا القسم، إنما الذي يعلم فعلا ما بيننا وبين هذه النجوم من بلايين السنوات الضوئية هو الذي يعلم عظمة هذا القسم. فقال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو علمتم ما بينكم وبين هذه النجوم من بلايين السنوات الضوئية لعلمتم أنه قسم عظيم. فلما كان القسم عظيما أقسم الله به على أعظم موجود في أيدي الناس وهو القرآن الكريم، فقال سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. رحلة إلى اليمن، نزل رجل بريطاني وزوجته إلى اليمن سائحين، فقالت المرأة حينما رأت عالما من علماء اليمن، قالت المرأة لزوجها هيا لنسخر من هذا العالم الديني. فتقدمت المرأة البريطانية وزوجها، طبعا في أوروبا اللي راح منكم أوروبا بيمشوا كالآتي: المرأة الكلب الأول وبعدين المرأة وبعدين الرجل، بيمشوا معهم الكلب، الكلاب ديت مهمة عندهم جدا. صحيح، أنا كنت في ستوكهولم في عاصمة السويد، فمرت امرأة أو رجل لا أذكر يسحب كلبا أكرمكم الله، والكلب لابس شقة، تعرفون الشقة؟ لبسينها كده شقة إشارب يعني. فبسأل الأخ بقول له إيه؟ قال دي هذه كلبة حديثة عهد بزواج. فسألتهم قالوا نعم عندهم زواج الكلب والكلبة ويعزموا الناس والكلام اللي تعرفه ده. فلما رآني أحد الناس حينما انتقلنا من ستوكهولم لإلقاء محاضرة في فنلندا، نزلنا في العاصمة هلسنكي، فرآني أحد إخواننا وأنا أسجل كل ما أراه في هذه البلاد الغريبة العجيبة. قال: أنت لا تقابل إلا العرب ولا تقابل إلا المسلمين، تعال أنا أعزمك في بيت فنلندي، تدخل في بيت فنلندي. قلت له: أحسنت. هذا الشاب متزوج فنلندية، فعزمني عند حماه أبو زوجته. قلت له: شوف، أنا لا أريد أن أكل لحما، كل لحم خنزير ولا لحم حاجة ولا ذبحينه على غير الشريعة الإسلامية. قال: لا، سأعزمك على سمك. قلت له: جميل. فراح قال لهم: أنا هعزم شيخ كبير وجاي من بلاد العرب. قالوا له: يعني إيه شيخ؟ قال لهم: يعني زي القسيس عندكم كده، مع الفارق طبعا. فقال لهم: الكلب هو لا يدخل البيت فيه كلب، الكلب بر. قالوا له: ماشي. طب والقطة خليها؟ قالوا لهم: لا، القطة ماشي. فدخلنا، سلموا علينا، وطبعا بيترجمون الإخوة الترحيبات والأشياء دي. فسألت، قلت له: الكلب لازم كل بيت فيه كلب عندهم، والكلب على السرير والكلام ده كله، وله سرير خاص ويأكل أكل خاص والأشياء دي، عندهم فراغ روحي فيفرغونه في تربية الكلاب. قلت له: الكلب ليس في حديقة المسجد المنزل ولا في البيت. قال: وديناه في الفندق. فندق ايه؟ قال: فندق الكلاب، لان الفندق ده خاص بالكلاب، وناس يفسحوا الكلاب عشان رجليهم برضو ويتمشوا كلاب. المهم، والقصة طويلة لا اذكر، لا افل عليكم بذكرها. المهم، هذه المرأة تقدمت فقالت للعالم المسلم، قالت له: ما ديانتك؟ قال: مسلم. قالت: دينك هذا خرافات وأساطير. قال: كذبت، الإسلام دين العلم والعقل. قالت ببرود شديد: أنا مستعدة الآن أن أثبت لك أن الإسلام هذا خرافات وأساطير. قال لها: كيف ذلك؟ قالت: سأسألك سؤالا، إن أجبتني عنه أسلمت معك ولن تستطيع، وإن عجزت عن الإجابة عنه علمت أن الإسلام هذا خرافات وأساطير. قال: سلي، أنا أريدك أخي الكريم أن تكون مكان هذا العالم وتأخذ هذا الكلام من هذه المرأة التي لا تقر بوجود الله أصلا، وشوف كيف تتصرف وكيف تجيب. قالت له المرأة: من تعبد؟ قال: الله. قالت: سأسألك سؤالا يتعلق بإلهك ومعبودك، سلي، أخبرني ما طول هذا الإله وما عرضه؟ ده سؤال، لو أجبتني عنه أسلمت معك، لو عجزت عن الإجابة عنه علمت أنك تعبد عدما، تعبد وهما، خرافات وأساطير. تصور نفسك مكان هذا العالم، وهذه المرأة لا تريد دليلا من القرآن ولا من السنة ولا الإجماع ولا القياس ولا المصالح المرسلة ولا عمل أهل المدينة، هي لا تؤمن بهذا كله، إنما هي تؤمن بالحواس الخمس، بما تسمع وما تذوق وما تلمس وما تشم وما ترى فقط. أخبرني ما طول هذا الإله وما عرضه؟ تفكر العالم قليلا ثم قال: أتحبين زوجك هذا؟ قالت: نعم. قال لها: أخبريني ما طول هذا الحب وما عرضه؟ قالت: وهل الحب يقاس بالكيلومترات؟ قال لها: الحب وهو من مخلوقات الله جل وعلا لا يخضع للمقياس. أتريدين أن تخضع الله خالق البشر للمقياس؟ الله لا يخضع للمقياس، ولا تدركه الحواس، ولا يشبه بالناس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقالت المرأة وزوجها: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب.
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا الجمع الكريم الكبير الطيب المبارك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا سويا بهذا الجمع مع النبي محمد. اللهم اجمعنا مع نبيك في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، فأنا أشكر الله أولا أن ساقني إليكم مرة ثانية، ثم أشكر لأساتذتنا الكرام في هذه الجامعة وفي هذه الكلية الميمونة المباركة على حسن استقبالهم، وأسأل الله تعالى أن يرزقهم مزيدا من التوفيق والإخلاص والصدق، وأن يستخدمنا وأن يستعملنا جميعا في مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني بعد زمان الحرية هنأخذ استبيان، هل نأخذ مزيدا من التعرف على الله جل وعلا كما تقدم فضيلة الشيخ وحيد بالي وعرفنا على الله جل وعلا من خلال النظر في هذا الكون، أم نتعرف على الطريق إليه؟ يا رأيكم الطريق إليه، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا، طيب الموافق على الطريق إلى الله تفضل رفع يدي موافقة. احنا محرومين من الكلمة دي بقى لنا زمان، عاوز احس كده ان انا يعني الله يكرم. لا والله يعني احنا يعني عندنا في اسلامنا الشورى، فاللي عاوز الطريق الى الله يرفع ايده، اغلبية ما شاء الله، اغلبية ما شاء الله. جزاكم الله كل خير. كنت في محاضرة في جامعة جنوب الوادي في قنا، وبعدين اتكلمت عن محاضرة بعنوان الأول، محاضرة بعنوان الأول عشان أحث الناس على أن يكون كل واحد من الشباب الأول في الدين والدنيا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله ويقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، ليجمع المسلم بين الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا على لسان النبي من الأنبياء: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. يعني أنت مأمور أن تعمر الأرض، وأنت مأمور كذلك أن تستغفر الله جل وعلا وتتوب إليه. فقلت الرسالة أن تكون الأول، قلت لابد أن تجتهد وأن تذاكر وأن تصبر وإن شاء الله تعالى. وبعدين أول ما قلت به: وكذلك ينبغي على أساتذتنا الدكاترة أن ييسروا على الطلبة، ليت كل أمس سقف في ايه يعني
حد
سقف هنا يعني هنا الحمد لله. يعني اوعى تغنوا في الاخر تقول يا واضع الصفر لا تعجل بوضعه، فالصفر موضوع من نفسه. الله يكرمك يا اخوان، اصل بقول المشايخ ما بيضحكوش، احنا بنضحك يا اخوان. الطريق الى الله جل وعلا، الطريق الى الله جل وعلا، كلنا نسير إلى الله جل وعلا شئنا ما بينا. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فكلنا سائر إلى الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه في معتقها أو مبقها، سواء من سار في طريق إلى الجنة أو من سار في طريق إلى النار، لكنه في الأخير سيقابل الله جل وعلا. فلا بد أن تعلم أن الجميع في هذه الدنيا رجالا ونساء، كبارا وصغارا، بعيدين وقريبين، مسلمين وكفار، أتقياء وفجار، الكل إلى الله جل وعلا سائر، الكل إلى الله جل وعلا صائر، الكل أمام الله جل وعلا معروض. لكن العاقل المستبصر هو الذي يعلم أين يضع قدمه، أين يسير، كيف يخطط للسير إلى الله جل وعلا. لأجل ذلك يعني ملخص هذه الكلمة البسيطة بعنوان خريطة الطريق، مش خارطة الطريق، دي حاجة ودي حاجة. خريطة الطريق إلى الله جل وعلا. أنا لن أكلمك عن الطريق إلى الله جل وعلا على سبيل الإجمال، إنما سأبين لك الخطوات الخطوات العملية للسير إلى الله جل وعلا في نقاط معدودة، ولكن حتى تفهم الطريق إلى الله جل وعلا عش معي وافهم معي هذا المثل. واحد طلع من بنا سافر القاهرة، عافانا الله إياكم، حصل حادث، عربية خبطته، الحمد لله جت سليمة، أغمي علينا، قالوا له مستشفى، قعد على السرير، لما أدخلوه غرفة الإفاقة ادوله بقى الحاجات اللي تفوق، فأول ما فاق قال أنا فين؟ أول كلمة بقول فين؟ أنا فين؟ أنت في مستشفى المعادي، حصل لك حادثة، أنت منين؟ أنا من بنها ولا من منصورة ولا من اسكندرية ولا من كفر الشيخ، عشان الشيخ وحيد برضه يعني، أنت منين؟ قال أنا من بنها، أنا عاوز أروح بلدي. يعمل إيه؟ هل ممكن يطلع برا المستشفى يشاور أي حد بنها 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 هاي لحد؟ لأنما يعمل إيه؟ هيطلع يركب تاكس ولا ميكروباص ولا أوتوبيس ولا مترو عشان يروح فين؟ الموقف. وممكن بقى يسأل يا جماعة الموقف منين؟ امشي آخر الشارع في شمال، يروح هناك يسأل واحد تاني في القاهرة، لا لازم ترجع تاني وتاخد من أول طريق في يمين، وانت عارفين بتاع القاهرة؟ حد منكم شاف القاهرة؟ مفيش حاجة اسمه ما يعرفش. انت تقول له فين؟ امشي يمين في شمال في اخر الطريق، وفي الاخر تلاقيك في ابو زعبل. فمفيش حاجة ما يعرفش. انت اصعب خطوة، اصعب انتقال، ان يخرج من باب المستشفى لغاية الموقف. عند الموقف بيسأل بس سؤال، فين العربيات السيارات المنتقلة من القاهرة الى بنها؟ ايه المطلوب عند العربية منه؟ حاجة واحدة بس. يعمل ايه؟ اركب معنا، صح؟ خطوة واحدة بس، انه يركب اول هذا الطريق. المطلوب منه خطوة واحدة بس، ان يركب في السيارة. انت تعلم انك تركب وراء سائق مش على الطريق ده عشرات الالاف من المرات، وثبر اجوار الطريق، يعرف يمشي بالليل بالنهار، يعرف الطريق كويس. انت اول ما تركب ممكن تنام، بس في الاخر هتوصل. بس اهم حاجة حط رجلك على فين؟ السيارة الصح، الطريق الصح. هو ماشي بقى في الطريق، السواق لازم يبقى عينه على لمبة البنزين، صح؟ عشان مخلص، وعينه على لمبة الزيت عشان تلين الموتور، وعينه على لمبة الحرارة عشان العربية ما تقفش وتولع. لازم كده. وانت حضرتك كنت ماشي معك شنطة، الشنطة في ايه؟ انت كلية هندسة ازاي والميكروفون قاعد ايه؟ هندسة ايه بقى؟ فطول ما هو ماشي عينه على الحاجات دي، وانت حضرتك معاك الشنطة، شنطة فيها ايه؟ فيها اكل، فيها شرب، فيها ثياب، فيها فلوس، فيها حاجة انا ما اعرفهاش ولا انت تعرفها، اللي يعرفها صاحب الشنطة بس. يبقى هو راكب السيارة وماشي، وصاحب السيارة او قائد السيارة لازم يكون معاه انوار، عشان لو مشي بالليل لازم ينور، ونور عالي ونور واطي، ولازم يكون في اعمدة في الطريق. وهو ماشي لازم هيقابل ايه؟ مطبات. ده انت في مصر بين كل مطب ومطب لا مطب. وبعدين احيانا انا شفت الكلام ده بعيني والله، احيانا اقولكم فزورة، اقولكم فزورة، في حاجة لو شفتها ما تاكلهاش، ولو ما شفتهاش تاكلها. المطب، صح؟ لو شفته ما تاكلوش، لا من ما شفتوش تاكله. بقى المهم انت ماشي طول الطريق لازم هتلاقي مطبات. المطب عنده بتعمل ايه؟ انا اللي شفته بعيني، احيانا بعد ما تاكل المطب تلاقي لوحة انتبه امامك مطب. انا والله شفتها، انا بحس اني مش بقول انتبه، انا عايز اني بقول لي مبروك كلت مطب. الله الله المستعان. فانت بتعدي على المطب، المفروض المطلوب من السواق الماهر عند المطب يعمل ايه؟ يهدي، يهدي عشان يعدي على المطب. وبعد ما يعدي المطب يعمل ايه؟ يدوس الطريق. خلاص مش هينام عند المطب، لا هيعدي على المطب ويبقى يدوس تاني، فلازم يثبت على الطريق دول ويكمل، لابد ان يسير ونصب عينه نهاية الطريق عشان يقدر يصبر. في الاول بيبدأ بسرعة 5 10، لغاية لما يوصل سرعة 90 ولا سرعة 100. يبقى لابد يعرف ان بداية بالراحة ويوصل. هذا ولله المثل الأعلى هو صورة ولله المثل الأعلى للطريق إلى الله جل وعلا. الطريق إلى الله جل وعلا كثير من الناس بعيد عن الله في الشهوات مع البنات مع الأغاني، بعيد عن الله جل وعلا قدام سهرات الإنترنت والأفلام والتمثيليات، لا هم له إلا نفسه إلا سيارته، لا هم له إلا محموله، لا ينشغل إلا بدنياه. وهو لن يبدأ في الطريق إلى الله جل وعلا إلا بأول خطوة، إنها خطوة الإفاقة. عارف الرجل اللي فاق المستشفى لازم الأول أول مرحلة مرحلة الإفاقة، لابد أن يستفيق. كثير من الشباب بعيد عن الله جل وعلا يقول لك والله أني نفسي فوق وأرضى ربنا، راجل تاجر من التجار الصبح في العمل الوظيفي وبعد الظهر في المحل، بيروح ينام كما يقول هو عن نفسه، بروح أنام في سيخة طول النهار حمار شغل وبروح أنام في سيخة. اسمعها دي ما اسمعهاش الصورة دي، هذه الصورة الله جل وعلا يكرهها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا، جاهل بالآخرة، حمار بالنهار، جيفة بالليل، سخاب بالأسواق. بس هذا الرجل يعني جمل اللفظ شوية، بدل ما قال حمار بالنهار أنا قال بقول أنا عمل زي اللي شغال في طحونة ولا شغال في ساقية، بدل ما يقول لك جيفة بالليل قال لك أنا في سيخة بروح أنا في سيخة. هذه الصورة الله جل وعلا يكرهها، فيقول لك أنا نفسي أفوق، أتمنى أن أرجع إلى الله جل وعلا، نفسي والله ربنا يتوب علي من السجائر دي، نفسي ربنا يتوب علي من المخدرات، من البنات، من الأفلام، نفسي ربنا يتوب علي من الشغلان اللي فيها دي، نفسي ربنا يتوب علي من كلية الهم اللي أنا فيها دي. كتير بيقول كده، يتمنى أن يستفيق. كلية حلوة والله، كلية جميلة، نفسي يقول نتمنى أن يستفيق. وممكن إذا أراد الله جل وعلا بعبده الخير يرسل إليه سببا للإفاقة دون أن يبذل هو بنفسه. على سبيل المثال، أخ ماشي مع أخوه ركبين سيارة، حصل له حادث، واحد مات والتاني نجا، التاني بيحصل له إيه؟ بيفوق، بيرجع إلى الله جل وعلا. شاب من الشباب بعيد عن الله جل وعلا، عاصي مقصر، أبوه يموت، يعمل إيه؟ تلاقي الواحد دخل المسجد وطول لحيته وبدأ يمسك القرآن، ليه؟ فاق، رجع إلى الله جل وعلا، عرف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أعرف أمثلة كثيرة من هؤلاء، أمثلة كثيرة من هؤلاء. أول ما أفقت، خلي بالك لو أنت ما تستناش، لا تنتظر أن يرسل الله جل وعلا إليك رسالة كهذه لتفيق، فربما يستفيق غيرك بك. صح، بدل ما تشوف واحد يموت تفوق، ممكن أنت اللي تموت هو اللي يفوق. لا، انت لا تنتظر. طب الحل ايه؟ اعمل لنفسك افاقة اجبارية، اعمل لنفسك افاقة اختيارية، اعمل نفسك انت افاقة بنفسك. ازاي؟ انت فلان فاق لما شاف المقابر وشاف واحد مدفون، ما المانع ان تذهب انت بنفسك الى المقابر، خذ اخا من اخوانك او اخوين من اخوانك واذهب معهم جميعا الى مقبرة في ظلام الليل مفتوحة، واستأذنهم وابقى وحدك امام هذه المقبرة المفتوحة وانظر اليها، ما تقلقش من الكلاب وما تقلقش من الجن، ايت الكرسي خلاص، انظر للمقبرة وتخيل نفسك مكانها، ولا تفارق هذا المقام حتى تنزل دموعك، ستنزل الدمعة الحارة وانت تترقب جلوسك في هذه المقبرة ليحيي الله جل وعلا بها قلبك. دي اسمها افاقة اختيارية، انت تفيق نفسك بنفسك. بلاش دي، خايف؟ هقول لك والله العظيم خطوة عملية. كان بعض السلف إذا أراد أن يستفيق بعد أن تكثر عليه الدنيا وتأخذه الدنيا بعيدا عن الدار الآخرة، ماذا يفعل؟ يحفر في بيته حفرة تشبه القبر، حتى إذا رأى أنه قد انشغل بالدنيا نام فيها وغطى نفسه بغطاء من الخشب وظل في هذا الظلام وفي هذه الوحدة وفي هذه الحفرة وفي هذا الحر ينادي ويقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. حتى إذا زاد عرقه وزاد جهده وحس أنه سيختنق، دفع الخشبة وقام من الحفرة وقال لنفسه: ها أنت يا نفس قد رجعت إلى الدنيا كما كنت تطلبين، فعملي ليوم تقولين فيه رب ارجعون، فيقال لك كلا. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أقول لك ارجع الليلة إلى بيتك يا كل غافل، يا كل مشغول بالفيسبوك والإنترنت، يا كل من تسهر طوال الليل عن البنات وعن الأفلام والمحرمات، يا كل من لا تصلي وتقف على النواصي تعاقر الحرام وتتابع الغاديات والرائحات، يا كل من تجرأ على الله جل وعلا، ارجع الليلة إلى بيتك وادخل إلى غرفة نومك وأغلق على نفسك الباب وأغلق الشيش والزجاج وارفع مرتبة السرير وألواحه وضع نفسك تحته، اغلق المراوح وجرب حط الالواح والمرتبة عليك، استشعر هذا انت جوه غرفتك، استشعر الحر والظلمة، والله من جرب عرف هذه لا توصف انما تحس. وكرر هذا النداء: رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. لو اراد الله جل وعلا بك الخير ستخرج وقد من الله عليك بالافاقة والهداية. دي مرحلة التسعة، مرحلة الرقي، تقرب وترتفع وترتقي وترتقي. تقرب من مين؟ لتلقى الله جل وعلا، ولقاء الله هو الموت. عشان كده المرحلة العاشرة والأخيرة اللقاء. احنا قلنا الطريق إلى خلاص، هتقابل بقى اللي انت ماشي إليه، ستقابل ربك الذي اشتقت إليه. كيف تلقى الله؟ عملت المحطة الأخيرة اللقاء. انت اختار لنفسك كيف تلقى الله. اللي هيقابل والله مثلا اعلى، يعني اللي هيقابل مثلا عميد كلية بكرة ولا رئيس جامعة بكرة، بيعمل ايه؟ بيجهز البدلة اللي يلبسها، وبيجهز العطر اللي هيحطه، وبيجهز الكلام اللي يقوله، وبيجهز الورق اللي هيقدمه له. انت ستقابل الملك، ولله المثل الاعلى. جاهز لهذا اللقاء؟ جاهز الكلام الذي لو سألك ربك لما فعلت كذا تكون الإجابة حاضرة؟ جاهز الثياب التي ستلقى الله بها؟ فأنت لا تضمن أن تموت الآن. هل لو قابلت الله بهذا الثياب، وسيبعث كل عبد في الثياب التي مات عليها، ستلقى الله جل وعلا بهذا الصورة؟ بما تحب أن تلقى الله جل وعلا؟ بما تحب أن تقابل ربك؟ بما تحب أن تكلم ربك؟ اختر لنفسك كيف تموت. وأنا ينفع أختار لنفسي كيف أموت؟ نعم، تختار لنفسك كيف تموت، بأن تعيش على ما تريد أن تموت عليه. فالله جل وعلا عدل، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. تلك عشرة كاملة هي محطات الطريق إلى الله جل وعلا. دي يا أخوانا دي ملخص 30 محاضرة. أنا قلت لكم ده خريطة الطريق، دي ملخص 30 محاضرة في سلسلة اديتها في الجمعية الشرعية، كانت بعنوان الطريق إلى الله. اللي عاوز يراجعها على الإنترنت هيلاقيها، الطريق إلى الله. ملخصها 10 محطات: 1 الإفاقة، 2 الهداية، 3 البداية، 4 الزاد، 5 النور، 6 العقبات، 7 الثبات، 8 الاستراحة، 9 الرقي، 10 اللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على طريقه، وأن يأخذ بقلوبنا إليه، إنه لذلك والقادر عليه. وأعتذر عن هذه الإطالة وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله.